الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 من سنن أبي داود رحمه الله قال: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الاغتسال واجب عليها، ومنهم من ذهب إلى أن الاغتسال إنما هو مستحب وفضيلة في حقها، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الوجوب. ومنهم من ذهب إلى أن الأمر بالاغتسال إنما هو متعلق بالحيضة، ففهم على أنه متعلق بالاستحاضة. ومنهم من ذهب إلى أن الغسل فعلها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا ملخص ما في الباب، وسيأتي معك إعلال بعض الروايات التي فيها الأمر بغسلها من أنها زيادة عن ابن شهاب رحمه الله. والذي يظهر أن الغسل لا يجب عليها إلا إذا طهرت من حيضها. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها أخت زوجته زينب بنت جحش. ولهذا وهم بعضهم وزعم أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت تستحاض، وهذا غير صحيح. وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. متفق عليه. قال ابن رسلان: يعني أنها كانت تغتسل في القصرية التي تغسل فيها الثياب، كانت تقعد فيها فتصب عليها الماء من غيرها فتستنقع فيها فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيعلوه حمرة الدم السائل عنها فيمر الماء به، ثم إنه لابد أن تتنظف بعد ذلك من تلك الغسالة المتغيرة فتغسل خارجها ما أصاب رجليها من ذلك الماء المتغير بالدم. قوله: فكانت تغتسل أي أم حبيبة لكل صلاة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. فهمتم كلام الشافعي يا أخوة؟ كلام الشافعي يشير إلى أن الأمر بالغسل من الحيض لا للاستحاضة، وأنها كانت تغتسل من ذات نفسها تطوعا. وفي الحديث من الفوائد حرص الصحابيات على السؤال، وفيه من الفوائد أن ليس كل خارج من الرحم نجس، فإن دم الاستحاضة ليس بنجس. وهكذا ما يخرج من المياه مع الحمل ليس بنجس، وإنما النجس الحيض والنفاس والبول. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عن بسح قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيب بهذا الحديث قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. وبالسند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. وكله من طريق ابن شهاب. قال أبو داود قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيب بنت جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيب بمعناه وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. أي الزهري وجملة ولم يقل مقولة لقائل. أي زاد ابن عيينة في روايته جملة ولم يقل. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الإسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب هو محمد عن ابن شهاب هو محمد عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذا رواه الأوزاعي أيضا قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. والمعنى أن ابن أبي ذئب والأوزاعي كلاهما قال عن الزهري إن عائشة قالت إن أم حبيبة تغتسل لكل صلاة. وبالسند المتصل حدثنا هناد وهو ابن السري قال عن عبده وهو ابن سليمان عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار مدلس ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث وفي الجملة فهو حسن الحديث. عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. نعم وهذا وقال لها اغتسلي لكل صلاة الصحيح ليس بصحيح. الصحيح ما تقدم معنا. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. وهذه أيضا الزيادة ستشكل لأن القول الراجح أن صاحب سلس البول أو سلس الريح أو الاستحاضة أن الوضوء ينتقض بغير الغاصب. فهمتوا يا أخوة إيش معنى بغير الغاصب؟ رجل حدثه بالريح نقول توضأ ويصلي بوضوئه فرضا ونفلا مع خروج الريح حتى يحدث بغير الريح كبول أو مس فرج. هذا هو الصحيح. لكن من هذه الزيادة التي وقعت الآن في الحديث توضأي لكل صلاة يحتج بها من يرى أن صاحب الحدث الغاصب يتوضأ لكل صلاة ويقيد أيضا ويشرع في الوضوء بعد دخول الوقت. لكن عند المحققة أن هذا لا يلزم. قال أبو داود هذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد. واغتسلي لكل صلاة فهذه الزيادة توضئي وهم. قال المنذري وفي صحيح مسلم قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيب بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال البيهقي: والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها. يا أخوة، السنة الكبرى للبيهقي تعتبر من كتب العلل، فإن البيهقي كثيرا ما يعلل ويرجح لا سيما بين الروايات المختلفة كهذه. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث وابن سعيد عن الحسين، لعله المعلم، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. أخرجه الترمذي. قال: وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: ترى ما يريبها بعد الطهر، إنما هي، أو قال: إنما هو عرق، أو قال: عروق، عروق. قال أبو داود في حديث ابن عقيل الأمران جميعا قال: إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، كما قال القاسم في حديثه. وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس. قال قوله: كما قال القاسم في حديثه الآتي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. فحديث ابن عقيل وحديث القاسم الآتي في كليهما الأمران جميعا، وهذا المعنى هو ظاهر من عبارة المؤلف، لكن فيه إشكال، لأنه ليس في حديث ابن عقيل الأمر بالاغتسال لكل صلاة. نعم، إن كان المراد بالقاسم القاسم بن مبرور، وبحديث حديث حمنة الذي روى عن ابن عقيل ليزول الإشكال، أي روى القاسم في رواية عن ابن عقيل الأمرين جميعا: إن قويت فاغتسلي لكل صلاة، وإن لم تغتسلي فاجمعي بين الصلاتين بغسل واحد. ولكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية هذا الحديث للقاسم بن مبرور عن ابن عقيل، لكن لم أقف عليها، والله تعالى أعلم. ثم لو ثبت أن القاسم بن مبرور رواه عن ابن عقيل بقي معنا ابن عقيل ضعيف، وقد تقدم معنا أن حديث حمنة ضعيف، حديث حمنة ضعيف تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، فعلى القول بتحسين حديثه سيكون شاذ لمخالفته ثقات الأثبات، وعلى القول بضعفه سيكون منكر. قال: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. وهذا من فقه أبي داود أنه يأتي على جمل كالموافق لبعض التبويبات والمخالف في بعضها، فقوله من قال كأنه لا يرى هذا القول، وإنما ذكره لوجود الدليل عليه. والجمع في حقها هل هو جمع صوري بحيث تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها؟ هذا الذي يظهر لما سيأتي في الرواية. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال: أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. هكذا في أكثر النسخ الحاضرة، والمعنى أن عبد الرحمن أنكر على شعبة من سؤاله إياه، لما علم من عادة عبد الرحمن أنه لا يحدث لشعبة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أي لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيدهما في بعض النسخ لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وبشيء متعلق بيحدثك والمعنى لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن شعبة يقول إن قولها أمرت هكذا في روايتنا، ولا أدري أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، فقال عبد الرحمن لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من شأنها، إن الآمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، والله تعالى أعلم. وهذه الرواية أخرجها النسائي وأحمد. أما أنا الذي يظهر لي أني لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، كأنه يقول هل كل ما أحدثك يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أعلم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد عن ابن سلمة عن محمد بن إسحاق تقدم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. وهذا حديث ضعيف لتدليس ابن إسحاق. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه، يشهد لما قبله. قال أبو السند المتصل حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل عن ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان. سبحان الله يؤتى بها للتعجب ويؤتى بها للإنكار ويؤتى بها للتنزيه، وفيه العذر بالجهل إذ لم يلزمها بإعادة الصلاة التي تركت ولم يعاتبها ويعنفها. ومسألة العذر بالجهل من المسائل المهمة في ديننا، فما من مسلم عالم أو جاهل إلا وله ما يجهله من الدين، فإذا كان الناس يؤاخذون بكل ما يجهلون هلكوا. وقد قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا علمت إذ كان جاهلا. وهنا تنظر امرأة تركت صلاة ومع ذلك لم يعنف، غير أنه تعجب من هذا الصنيع إذ لم تميز بين الحيضة والاستحاضة ولم تعجل بالسؤال لتجلس في مركن. المركن إناء كالذي نسميه المصبن الآن، الإناء هذا الواسع التي توضع فيه الملابس، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود رواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. قوله إذا رأت صفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فإنه تظهر الصفرة فوق الماء، فعند ذلك تصب الماء للغسل خارج المركن، وفائدة القعود في المركن لأن يعلو الدم الماء فتظهر به تمييز دم الاستحاضة من غيره، فإنه إذا على الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة أو غيره فهو حيض، فهذه النكتة في الجلوس في المركن. وأما الغسل فخارج المركن لا فيه في الماء النجس، قاله العلامة اليماني. من هو العلامة اليماني؟ عندك سعيد يقول قاله العلامة اليماني. الشوكاني. قال باب: الذي يظهر يا أخوان أن هذا الغسل ليس بواجب، وإنما الغسل الواجب هو الغسل من الحيض، أما بقية الأغسال فإما أن نقول بالاستحباب أو نقول بأنه فعل نفسها، لأن هذه الروايات ما من رواية إلا وقد جاء فيها قول للعلماء. قال باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهر، يعني تغتسل من الحيض، وبالسند المتصل، وهذا مذهب الجمهور وهو أقوى دليل، وأحاديث الغسل عند كل صلاة محمولة على الندب كما مر، هكذا يقول الشارح. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف، عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود: زاد عثمان: وتصوم وتصلي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين إن اسمه دينار فلم يعبأ به، هذا آخر كلامه. وقد قيل إن جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي، قال الدارقطني: ولا يصح من هذا كله شيء. وقال أبو نعيم وقال غير واحد اسمه قيس الخطمي، هذا آخر كلامه. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها، قال: ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. ثم اغتسلي أي من الحيض، يرتب الكلام على هذا، ثم اغتسلي أي من الحيض، ثم توضئي لكل صلاة أي إذا أحدثتي وصلي. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال أخبرنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة: في المستحاضة تغتسل، تعني مرة واحدة، ثم توضأ إلى أيام أقرائها. وهذا موافق لقول الجمهور كما رأيت، تغتسل للحيض ثم تتوضأ في بقية أيامها. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال أخبرنا يزيد، في هذا الموطن لعله ابن هارون، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني أو ابن أبي مسكين تقدم وفيه كلام، عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال أبو داود: حديث عدي بن ثابت الأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب. هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا، وأوقفه أيضا أصباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. وحاصل الوجه الأول أن حفص بن غياث رواه عن الأعمش فوقفه على عائشة، وأنكر أن يكون مرفوعا وأوقفه أيضا أصباط بن محمد عن الأعمش على عائشة، وبأن الأعمش أيضا رواه مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة. والوجه الثاني بينه المؤلف بقوله: ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وحاصل أن حبيب بن أبي ثابت خالف الزهري، لأنه ذكر في روايته عن عروة عن عائشة الاغتسال لكل صلاة، وذكر حبيب في روايته عن عروة عن عائشة الوضوء لكل صلاة. وهذا الوجه الثاني قد زيفه الخطابي فقال في المعالم: رواية الزهري لا تدل على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت، لأن الاغتسال في حديث مضاف إلى فعلها، وقد يحتمل أن يكون ذلك اختيارا منها. وأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب فهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاف إليه وإلى أمره إياها بذلك، والواجب هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون ما فعلته وأتته من ذلك. انتهى كلامه. قلت والأمر كما قال الخطابي. قال أبو داود: رواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة: توضأ لكل صلاة. ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة: تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة: تتوضأ لكل صلاة. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة. يتتابع كلام أبي داود على أنه لا يرى شيء في هذا الباب، يصح إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل. قوله هذه الأحاديث كلها ضعيفة، قال الشارح: واعلم أنه قد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب 9 روايات، 3 منها مرفوعة: حديث أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، وحديث ابن شبرمة عن امرأة مسروق، و6 منها موقوفة: أثر أم كلثوم عن عائشة، وأثر عدي عن أبيه عن علي، وأثر عمار عن ابن عباس، وأثر عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي، وأثر داود وعاصم عن الشعبي، وأثر هشام بن عروة عن أبيه. وضعف المؤلف الروايات كلها إلا 3 من الآثار المذكورة، فإنه استثناها من التضعيف كما بيّن بقوله: إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه. فهذه 3 من الآثار ليست بضعيفة، لكنه استثنى من هذه 3 أيضا حديث عمار مولى بني هاشم بقوله والمعروف عن ابن عباس الغسل، أي لكل صلاة كما في رواية الدارمي، والمعروف في اصطلاح المحدثين الحديث الضعيف الذي خالف القوي، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. فحديث عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس في الوضوء لكل صلاة منكر، والمنكر من أقسام الضعيف. فالحاصل أن كل ما في هذا الباب من الرواية الضعيفة إلا 2، أثر قمير وأثر هشام بن عروة عن أبيه. وكما ترى يعني هذا اجتهاد من عائشة يخالف ما قد تقدم من الروايات: تغتسل كل يوم مرة، يخالف ما تقدم من الروايات التي روي بعضها عن عائشة، وهذا يشعر بالضعف. إذا كان الموقوف يخالف المرفوع فقد يستدل به على ضعف المرفوع، مع أنها ليست قاعدة مضطردة. سيقول القائل: لنا ما روى لا ما رأى، لكن الصحيح يعني في مثل هذا الحال أنه يضعف. بقي عدة أبواب في باب الاستحاضة، لعلنا قد أطلنا عليكم، فنؤخر إلى درس آخر إن شاء الله. نحتاج أن نسرد كم عدد المعلقات في أبي داود، ولو تيسر أن يعمل له كما فعل الحافظ في الفتح، بحيث نعرف الأحاديث المكررة والأحاديث المعلقة، فسيكون أمر حسن. مع أن الحافظ رحمه الله خدمها خدمة عظيمة، لكن هذا من باب فقط التقريب، لأن أبا داود رحمه الله لا سيما إذا أراد الإعلال أو أراد الاستشهاد لا يأتي بالمتصلات، قد يذكر المعلقات لأنه لم يرد الاستقصاء والاحتجاج بذكر السند، وإنما يريد بيان أن هذا الحديث معل ولا يصح. إلى هنا والحمد لله.